هذا الحديث فيه ذكر صفات، ذكر عدة صفات لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها مشروعية التكبير لقوله إذا كبر، وهذه تكبيرة الإحرام، وحكمها أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. فلو أن الإنسان نسي ثم استفتح وقال الفاتحة بدون تكبير فصلاته غير صحيحة، لا تصح لا فرضا ولا نفلا. ولو أتى بثناء غير التكبير بأن قال الله أعظم، الله أجل، الله أعلم، فهل يصح؟ الجواب لا أصح، لأن العبادات توقيفية، فلو قال الله أعلم الله أعظم فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. إذن لابد أن تقول، أن يقول المصلي الله أكبر. طيب لو قال الله الأكبر بأل لم يصح، أولا لأنه مخالف للنص فهو عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، ثانيا أنه دون قوله الله أكبر، لأن معنى الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. لكن الله أكبر هو بمنزلة قول القائل هذا ولدي الأكبر، فلا يدل على أنه أكبر من كل شيء. طيب من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي رفع اليدين إلى المنكبين هكذا، انظر هكذا، وليس كما نشاهد بعض الناس يقول الله أكبر، لا، وليس مفرقا بين أصابعه هكذا، بل الأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة فيرفعها. فما هي الحكمة من هذا الرفع؟ قال بعض أهل العلم الحكمة إشارة، الإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، لأن الإنسان في الدنيا غافل، فإذا أقبل على الصلاة أقبل على الله، فكأنه يرفع الحجاب بينه وبين ربه، هذه واحد. ثانيا أنه زينة للصلاة، وهذا أمر مشاهد، لو أنك تكبر بدون رفع تشعر بأن الصلاة ناقصة، فهو زينة للصلاة وكمال. ولهذا كان مشروعا في كل تكبيرات الجنازة، لأنه يحصل به الفرق بين أركان صلاة الجنازة، الفرق الظاهر الحسي، وقد جاءت السنة والحمد لله بذلك أنك ترفع يديك في صلاة الجنازة في كل التكبيرات. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن للمصلي إذا ركع أن يمكن يديه من ركبتيه، يعني يثبت اليدين على ركبتيه كالقابض عليهم، فلو جعل يديه تتذلل وهو راكع لم يحصل تحصل له السنة، ولكن الركوع أشوى مذهب. وكذلك لو أنه مس الركبتين مسا دون أن يمكن اليدين فإن الركوع مذهب، لكنه لم يحصل على السنة. يقول ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للراكع أن يصبر ظهره، لا يرفع فيحتوجب بل يصبر. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يرفعه ولم ينزله، وعلى هذا فيكون مساويا لظهره تماما، وهذا هو الأفضل. فإن احتوجب أو نزل أكثر أو ارتفع فالركوع مجزئ لكن فاتت السنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لابد في الرفع من الركوع أن يطمئن حتى تعود الفقرات إلى محلها، وقد سبق في الحديث حديث أبي هريرة أنه لابد من الطمأنينة. فلو لم يفعل ورفع ثم نزل ساجدا فصلاته غير صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة عند السجود أن لا تفترش الذراعين لقوله غير مفترش، بل قد جاء النهي في ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود افتراش السبع، ويعني بالسبع الكلب. والكلب إذا ربض وشاهدته وجدته قد مد ذراعيه وبسطهما على الأرض. ومن فائد هذا أنه ينهى الإنسان عن التشبه بالحيوان لا سيما في العبادة، ولم يأتي التشبه بالحيوان إلا في مقام الذم. فلننظر من الذين شبهوا بالحمار؟ اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فشبههم الله بالحمار الذي يحمل أسفارا أي كتبا. وهل يمكن أن ينتفع الحمار بالكتب إذا كان على ظهره؟ لا يمكن. وجاء التشبيه بالحمار لأنه أبلد حيوانات بليد. طيب، وكذلك أيضا شبه بالحمار الرجل يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، كما في المسند أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار. شبه أيضا من الذي شبه بالكلب؟ الذي آتاه الله العلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يتبع ما آتاه الله من العلم، فهذا كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهك أو تتركه يعني. وكذلك في الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل كنقل الغراب يعني الصلاة. فالمهم أن بني آدم كرمهم الله عز وجل وفضلهم على كثير ممن خلق، فلا ينبغي أن يضعوا أنفسهم موضعا غير لائق به. ومن فائد الحديث أيضا أنه لا ينبغي للساجد أن يقبض يديه إلى صدره إلى أضلاعه لقول هذا مفترش ولا قابض. فإن قال قائل أرأيتم لو كان المكان ضيقا كما يوجد في مواسم الحج والعمرة هل نقول فرج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه يؤذي جاره، وترك السنة من أجل دفع الأذية أولى من الأذية. أظن أن جاوبت هذا السؤال. ها؟ نعم. قال الحق لكم لكن إن أضعتموه لا تلومونني.
ما الحد الذي تحفظ السنة؟
نعم.
لقد جاء في حديث أن البهمة تمر من تحت النبي صلى
الله عليه وسلم. نعم نعم.
هل تمر من الذراع من هنا؟
لا من عند البطن.